يداك بما زرعت على السنين وبوادر الرضوان بالبشرى لذا هذا عطاؤك لاح من فوق الجبين غدا تفيض به الجوانح للأنام
يسمو حديث روحي بالوعد الثمين في خير ديوانية يحلو الكلام وبصحبة القرآن أشواق الحنين
بطيبة الأحباب والصحب الكرام
أقبل آباغ السعادة كل حين وثواب.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، يوم الجمعة صلوا على رسول الله ولا تنسوا أن تتحروا ساعة الإجابة، يا ربي صلي على الرسول وآله. وفي مثل هذا اليوم يفرح الإنسان لأنه عيد للمسلمين ويفرح كذلك لأنه يستبشر خير في هذا اليوم بذكر رسوله عليه الصلاة والسلام. نسعد بكم أسبوعيا في ديوانية المدينة من خلال مجموعة من الضيوف، موضوعات مختلفة نتطرق من خلالها إلى الكثير، وكذلك نشرككم في المشاركات من خلال وسم ديوانية المدينة. ورحب فيكم، فمرحب بزميلي عبد الله الشماسي.
يا مرحبا أبو سعد، يا هلا، الله يسعدك ويرضى عنك ويبارك فيك. وأعزائي المشاهدين والمشاهدات، مسي عليكم بالخير في هذا اليوم. طبعا كل جمعة نلتقيكم في ديوانية المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا نرحب بداية بضيوفنا الكرام، نبدأ من اليمين أبو سعد.
الله الله،
الشيخ عمر السعداني، يا مرحبا. عبد الرحمن،
يا مرحبا، أنا سعيد بك حقيقة وبالمتابعين الكرام أني حقيقة ألتقي بهم عبر وسيط قناة المجد. أسأل الله عز وجل أن يسعدهم ويوفقهم ويجعل هذا اللقاء إن شاء الله مبارك كما عهدناه منكم، ما شاء الله تجعلونه جميل وزاده جمال كذلك رؤية الشيخ
الله سعد. الله يسعدك، الله يسعدك.
طبعا الشيخ عمر أبو سعد صديق قديم، يعني أكثر من عقد من الزمان،
ما شاء الله،
تعرفنا سويا في المدينة
الله،
وعلى مائدة القرآن في دورة قرآنية الله، واليوم في ديوانية المدينة التابع للجمعية خيرية الفرقان في المدينة،
فالله يحييك، فرصة جميلة،
الحوار بيكون شيق أجل،
اي ما حد فيه ذكريات وفيه
طيب كذلك نرحب بمرشدنا الرائع وما شاء الله الضيف الدائم في الشبكة ومتسابق همة ثون خالد المشعري. هلا والله، منور
نور بوجودك ووجود الأساتذة الأفاضل والمشايخ، وطبعا في كل منبر منابر المجد أتواجد سعادتي لا توصف صراحة، أعتبر نفسي ابن لهذه الشبكة، وإن شاء الله نقدم للمشاهد الشيء الممتع والمفيد بإذن الله.
يا مرحبا بربيع، الله يحييك، أنا فرح جدا ترى بلقائك اليوم.
الله يسلمك.
طبعا بربيع كان عندهم مهرجان الأسبوع الماضي، مهرجان إنشادي
صحيح، كان في دويتو حلو
هو علي البارقي،
يعطينا تفاصيل ان شاء الله بعد شوي.
طبعا شارك بقصيده من انشاء وكذلك اداء،
كلمات واداء
باذن الله نسمعها اليوم. كذلك معنا القارئ الجميل، يا مرحبا،
يا اهلا
بالحبيب بلال الجحماني، اهلا وسهلا.
نعم، يا هلا ومرحبا فيكم، سعيد ومتشرف وفخور بكم والمشايخ الافاضل، المنشد صاحب الصوت الشجي، وكذلك انتم اضافه والله جميله لي ولما سنقدم ان شاء الله باذن الله.
عبد الله جاينا من حفر الباطن،
لا شعب
عليه. يا حبيبي لا ندري،
انا مبروكني ادري، الحمد لله على سلامتك،
الله يسلمك ان شاء الله،
والله يكتب لك الاجر وسلامة الاسفار. طب الحفر ترى متميزه يا شيخ، متميزه جدا الحفر بالشباب اصحاب الاصوات الجميله والحفظه، واظن الشيخ امام جامع صح؟
اي نعم،
جامع ايش؟
جامع الرجاء.
يا مرحبا، يا مرحبا.
ويصدق في قول الشاعر، هو ما شاء الله مسك خط ما شاء الله، هو احنا نتكلم وهو ما شاء الله صفة الحب ما شاء الله، يقول زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجبنا أستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته إن المحب لمن يحب زواره. فالشيخ يحب شبكة المجد،
الله ما يحتاج،
فزارنا الزارة تشرفنا،
وليس لقاء الأول
يعني. الله يحييك، يا مرحبا ومثلا. كذلك أنتم مشاهدين مشاهد الكرام تشاركونا برسائلكم بملاحظاتكم بمشاركاتكم المفيدة في هاشتاج ديوانية المدينة، وسم ديوانية المدينة. في سؤال كذلك أبو سعد، أعطناهم سؤالنا اليوم للحلقة هذه،
السؤال
عن المهرجان،
عندك
السؤال عن المهرجان،
مهرجان.
طبعا نبغى نجيب العيد ونقول شارك خالد في مهرجان كذا بس زين تداركنا، أي مهرجان خالد كان اسمه؟
كان اسمه مهرجان آية الإنشاد.
كويس،
سؤال وجواب، أنا ما لي علاقة
يعني ما شاء الله بالمداخلة هذه،
أنا
السؤال والجواب
تعودت على الصراحة في حياتي بشكل عام.
ضبطكم خالد. طبعا ما اسم المهرجان الإنشادي الداعم للجمعية الخيرية الفرقان الكريم في وقف سدان
سكوان؟ أعيد بعد يمكنكم ما
سمعت. لا لا سمعنا سمعنا
مرة.
نعم، هو الداعم لحملة كفلني لأحفظ آية، طبعا هذه حملة الآن تقوم عليها الجمعية الخيرية، كفلني لأحفظ آية. فكان مهرجان إنشادي بهذا الاسم مهرجان. تكتبون اسمه في الهاشتاج ننتظر إجاباتكم.
طبعا بالأسبوع الماضي كان في تفاعل كثير حول يعني سؤال الحلقة، وكذلك في موضوع يتعلق ب ما هي الآية التي أثرت فيك. اليوم إن شاء الله بيكون في سؤال ثاني كذلك عبد الله، حتى يتفاعل الجمهور معنا في ديوانية المدينة وحتى يكونوا شركاء معنا في هذه الحلقة. لعلنا نبدأ مع الشيخ عمر. الموضوع كان جذاب شوي، موعد مع الحب. اللي يبغى يتكلم عن الحب في حياته، كيف يمكن جعل هذا الحب واقع في حياته ويعيشه؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، حقيقة أنا سعيد أول شيء بالالتقاء بكم عبر قناة المجد، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا من غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا أن يجمعنا في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر دور آمين. بداية دعني أتوقف عند كلمة الحب. نحن الآن دائما إذا أطلقت كلمة الحب دائما ترتبط كلمة الحب بالحب الغير مشروع والحب الممنوع، وتجد عندنا مشكلة أكبر أن مفردة الحرام صارت تستعمل أكثر من مفردة الحلال، مع أن الله عز وجل ضيق الحرام ووسع الحلال. الأصل هو الحل، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وصار عندنا موضوع الحب صار هو من المواضيع الحساسة التي لا نستطيع أن نتكلم فيها في فترة من الأزمنة. حتى إذا واحد راح لأمه قال يا أمه تحبيني، وش يقول؟ ايش تقول لأمه؟ تقول يا ولدي الله لا يبين غلاك. وكأن الحب لا يبين إلا عند مصيبة أو عند مشكلة أو عند حادث سيارة، تقول الله لا يبين غلاك، يعني ستعرف غلاك في قلبي إذا أتتك مشكلة، إذا أتتك مصيبة. وهذا يدل على أن نحن عندنا مشكلة في قضية الحب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس هذه الثقافة في جميع أطياف حياته وفي جميع ألوان حياته، بل لا تزدان الحياة إلا بالحب، ولا يحنو الطفل ولا يحنو الأب على ولده إلا بالحب، ولا تحنو الأم على ولدها إلا بالحب. وكذلك نحن ندخل الجنة بالحب، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فديننا دين الحب، ولم يمنع الإسلام دين الحب. بل لو تتأمل يا شيخ أن الله عز وجل ذكر الحب في القرآن، مفردة الحب، أكثر من 79 مرة، وطفحت في السنة النبوية حتى تجاوزت 3000 مرة. بين هلالين الحب أسلوب حياتي يستخدمه السادة الأصحاب رضوان الله عليهم ليتذوقوا جماليات الحياة. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول أحبك هكذا بلا مقدمات. الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ كان عنده أسلوب جميل في قضية الحب. إذا أحب شخص كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصارحه، مسك يد معاذ وقال يا معاذ والله إني أحبك. ثم التفت معاذ له لما قال والله إني لا أحبك، قال يا رسول الله حتى أنا والله إني لا أحبك. وهذا أسلوب من أساليب الانتقاد. يقولون إذا أردت أن تنتقد، يقولون طبعا هم يمثلونها أهل تنمية الذات، يقولون كذلك أن نقترح حب أسلوب من أساليب الحب، لكن كيف تنتقد؟ يقول استخدم طريقة البرجر. كيف؟ أولها خبز وتحت برجر وتحت كذلك خبز، بمعنى أول شيء تمدح ثم تعطي الانتقاد ثم ربطها بهذا الشكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ تراني أحبك، ثم أعطاه انتقاد حلو، قال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من أساليب الانتقاد البناء، أنك تبدأ تثني عليه، يكون عندك رصيد من الحب مع الشخص اللي دائم. يعني نحن عندنا مشكلة، ما إذا شفنا شخص أخطأ أو وجهة نظر، وجهة النظر لا تعتبر صح أو خطأ، تبقى أنها وجهة نظر، أنت تراها صح وأنا أراها خطأ، فبعض الناس يجعلها صح أو خطأ. وهذه مشكلة كذلك عندنا في قضية الحوار مع أنفسنا مع غيرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم لغة الحب في جميع أطياف حياته. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يلاحظ ملاحظة على أحد الصحابة، كان عنده يعني مشكلة أنه ما يقوم الليل، شاب ولا يقوم الليل، ينام وحتى يأذن الفجر ثم يصلي بس ما يقوم الليل، وهذا كان مستعاب عند الصحابة. رأى رؤيا، الصحيح أنه انتقاد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قلب الموضوع بطريقة مليانة بالحب. إيش سوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يصرح يقول يا ابن عمر، هو شاف رؤيا وراح لأخته وقال اسألي الرسول إيش بتفسير هذه الرؤيا، هو ما يقوم الليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ترى فلان ما يقوم الليل، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أسلوب جميل ويرسل رسالة مليئة بالحب، يعني تنبض بالحب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. الله، شوف الأسلوب، نعم العبد عبد الله. ترى حقيقة هذا الكلام، ترك أنت يا عبد الله ما تقوم الليل، أنت عندك مشكلة في قيام الليل، أنت ما تقوم، كل الصحابة يقومون إلا أنت. فقال رسول الله ترى عبد الله 90%،
باقي 10%، لو يكملها صار 100%. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسائل جميلة. يا أخي ترى ليس من أحيانا من الأساليب أنك فقط تقول كلمة أحبك. يا أخي إذا شفت صاحبك مقبل على المجلس ثم تقول يا فلان تعال اجلس جنبي، ترى هذه رسالة أبلغ من الحب، كانك تقول تراني يا فلان أنا أحبك تعال جنبي. إذا رأيت بينك وبين مثلا أختك مشكلة أو بينك وبين أخيك مشكلة، حاول أنك تعظمه. ترى الاهتمام ترى هو حقيقة الحب. شخص يقول لك أحبك ولا يهتم بك، هذا ليس حب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام، كان يهتم بالجميع. فلهذا إذا أردت أن يحبك شخص فاهتم به واهتم باهتماماته، اهتم به تقول له اسمه وتهتم باهتماماته، تحاول أنك تسولف بالأشياء اللي يحبها. صحيح. يعني ليس من الصحيح أحيانا تجلس مع شاب ثم تحدثه عن أشياء لا ترتبط به ولا ترتبط باهتماماته. تجي الشايب وتقول والله اليوم ترى الفريق الفلاني فاز، غير مناسب، لكن تقول وعطنا حياتك القديمة وش كنت تسوون، ينبسط لأنك تهتم باهتماماته. هذا أسلوب من أساليب الحب. من أساليب الحب كذلك أنك تستشير. الاستشارة هذه مرتبة عليا الآن. إذا الشركات إذا واحد قالوا مستشار الرئيس التنفيذي، ها هذا وش يعتبر؟ يعتبر منصب حلو، ها. صحيح. مستشار الوزير، ها، هذا عضو هيئة المستشارين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أسلوب الاستشارة حتى يرسل رسالة ترانية فلان أحبك. يا أخي لك أن تتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، حادثة عائلية خاصة، حادثة عائلية خاصة، استشار اثنان. الأول أسامة بن زيد. طيب كم عمرك يا أسامة بن زيد؟ عمره 12 سنة، يعني في حياتنا في سادس ابتدائي. تخيل تستشير واحد في زماننا هذا في سادس ابتدائي، أنت ممكن ما تخليه يروح البقالة، تخاف عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل له رسالة، ترى يا أسامة ترى كنت رجال، حتى رسول الله مهيئ لقيادة الجيش، قيادة الجيش يعتبر منصب لواء. فرسول الله قال يا فلان بعد 7 سنوات تقريبا لما وصل 18 قاد جيش في أبو بكر وفي عمر. رسائل الحب هذه تنمي الثقة في الإنسان وتنمي القوة في الإنسان. فبالتالي الشخص الثاني استشار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وكان عمره 18 سنة. ملخص الملخص ومعتصر المختصر، الحب ليست كلمة تقال ولا تدبج في مقال، كلا ما كل منتسب للقول قوال.
يا سلام نحبك في الله يا شيخ عمر،
الله يحبك
واسال الله يجعلنا في محبه في جنات النعيم.
امين. جزاك الله
مساعد، نحبك في الله. بعد هالكلام الله لازم ننشر بقات الحب اليوم.
اكيد. وهو مثل ما قال الشيخ اصلا الحب ليست كلمه تقال بل هو اصلا يعني تعامل وتلاطف ويعني
شعور توصل انت بطريقتك.
كيف تقدر تكسب الشخص اللي امامك بادوات بسيطه.
ذاك في كتاب جميل ابو سعد اسمه لغات الحب الخمس.
جميل.
لغات الحب الخمس، ترى زي ما قال الشيخ عمر قبل شوي يقول لك اذا قالك تعال جنبي ولا قام لك قلت تعال محلي
هذه واحده من اللغات،
ترى يقول لك اني احبك. ترى هذه من اللغات. في لغه الهديه وفي كذلك لغه
انا احب لغه الهديه يا شيخ.
ابشر ابشر بالسعد.
احب الايفون
ان شاء الله باذن الله. ابو ناصر ابو ناصر يقول لك
شلون السياره ما في بس
سعد تبي اللون عشان مخرجنا. طيب شيخ بلال ودنا نبدا اللقاء معك ومشاركاتك اليوم حلقتنا بتلاوه، لان والله نحب كلام الله عز وجل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري.
الله يجعلنا حسن الظن إن شاء الله.
اسلم.
أطلب من الطلب نبغى نسمعها بصوت الشيخ ماهر المعيقلي حسب ما سمعت أنه يجيد.
جميل. ما شاء الله. الشيخ حاكي الشيخ ماهر إمام الحرم.
فودي نسمعها.
طيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
الله
ما شاء شاء الله تبارك
الله، يرزقنا العمرة. عندك كذا بجوار حرام
ما شاء الله. بلال، أكيد أن القرآن وأنت تتلوه سواء في المسجد أو يعني بينك وبين نفسك أو من خلال الحلقات، أكيد له تأثير في حياتك، تأثير في خلقك، تأثير في تعاملك مع الناس واكتساب المحبة.
لا شك، سمعتها من الشيخ ناصر القطامي ومسي عليه بالخير، قل دائما الذي يقرأ القرآن لا بد أنه يعلم لماذا يقرأ. أنت تقرأ القرآن تقرأ من أجل رزق، من أجل انشراح صدر، من أجل مثلا يقول كأنك مثلا رايح للبحر، فيأتيه من يستجم ويأتيه من يصطاد ويأتيه من يعني يقصد
السباحة.
فمن أراد يعني مثلا انشراح لماذا تقرأ؟ ودائما أوصي فيها، يمكن الآن من يتابعني حتى من المقربين يوم يسأل مثلا عن القرآن وأنا أقرأ كذا، أقول ليش تقرأ القرآن؟ من أجل ماذا؟ تقرأ القرآن من أجل السورة الفلانية قرأتها لماذا؟ هل من أجل تكسب الحسنات أو من أجل انشراح الصدر، كذلك الرزق وغيرها من الأمور. فله أثر عظيم، الذي الله سبحانه وتعالى ما يعني ما أنزل القرآن من أجل أن نقرأه ولا يبلغ تراقي. الله أنزل القرآن لنتدبره. فمسألة أنك تقرأ القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فمسألة أنك فقط تقرأ القرآن هذه مسألة يعني تأخذ عليها أجر ممكن، أما لم ما حققت الميزة الذي أنزل الله بها القرآن وهي التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟
الله يكتب أجركم.
شيخ في تعليق بسيط على كلام الشيخ جزاه الله خير، أنا دائما أعلق على القراء المشاهير وكذا، أقول ترى من أراد أن يكون حسن الصوت في القرآن، أنا أقول ترى 90% صدق و10% حسن صوت خاصة في القرآن. لهذا تجد أحيانا إذا شخص قارئ مشهور يدخل في القرآن يكون صوته جميل ومؤثر، يدخل في الإنشاد ما يكون له أي أثر سبحان الله في الإنشاد، بدليل أن القرآن ارتباط بك هو الذي يجملك، وكلما كان عندك صدق وسبحان الله إذا أردت أن تؤثر فتأثر، أن تريد أن يتأثر اللي تكون داعية بالقرآن أنت يجب أن تتأثر بنفسك، أن تتأثر بهذا الكلام. فالقرآن حقيقته صدق وإحساس، إذا كان عندك إحساس قوي سبحان الله وحب داخلي تجاه هذا الكلام كلما استطعت أنك تؤثر يعني لمن يسمعك. فتسعين في المئة هو إحساس وصدق وحب، وعشرة في المئة هو أداء وحسن صوت.
تعامل معها روحيا والماديا وكلها على الله، يعني بتجي من الله يعني من خلال يعني ما صدق. تقرأه وما تبيته من نية. حبيبنا خالد المشعلي إطلالة متكررة في المجد، الناس قاعدة تسأل قبل هذا كمدخل معك، الناس قاعدة تسأل خالد له ظهور ثم يخفت فترة وبعدين يظهر ثانية، فيه تذبذب في الموضوع أو أن يعني لك أنت سياسة في الظهور الإعلامي بشكل عام؟
طيب بداية قبل أجيبك على السؤال، أنا حريص أني في كل ظهور لي في شبكة المجد يعني كشاعر وكحق المجد علي أني أكتب أبيات لو بسيطة جدا، فأبغى أفتح الكلام بأبيات ثم أجيبك على سؤالك لو تسمح لي.
طيب
طبعا المجد يعني غلاتها في قلبي شيء كبير، ما أقول هذا الشيء تزلف أو تودد، لكن كلمة حق يجب أن تقال. المجد منبع خير للقيم وللأخلاق، خدمة الدين، خدمة الوطن، تستاهل منا الكثير. فقول مني لكم أزكى سلام وتحيات، مني لكم أزكى سلام وتحيات يا متابعين المجد في كل حزة، من بعدها ببدع ثلاث أربع أبيات للي لهم في القلب قدر ومعزة، أخترت والمجد المسماه بالذات، والمجد صرح شامخ والمجد صرح شامخ بكل عزة، فيه الطريق الخير علم ومنارات، وله بيرق بين القنوات رزة، رفرف من أعوام مضت فالمهمات، وصعب على العدوان لا ما تهزه، واللي على النهج السوي عنده إثبات له بصمه تأثير مع كل فزة.
الله يبارك لسانك يا أبو ربيع.
بالنسبة لسؤالك، أبدا ما عندي جدول معين في ظهور الإعلام، وما استحي أن أقول هذا الشيء، لكن هي فرص تتاح فمجرد ما تتاح الفرصة أنا متواجد بالذات في المجد أو غيرها.
وأكيد يا خالد تحرص أنك
لكن ربما البعد يعني بحكم أن في المنطقة الجنوبية الإعلام نوعا ما ضعيف مقارنة بمنطقة الرياض والشرقية وجدة، وأنت أدرى بحكم أنك إعلامي تعرف هذا الشيء، وأيضا ارتباطي مع الأهل بشكل أكبر جاتني كذا فرصة لكن ما استطعت الظهور. بالنسبة للظهور في السوشيال ميديا أو عبر قناتي في اليوتيوب فأنا متواجد، لكن كظهور في القنوات مقل نوعا ما.
معناها يا خالد ظهورك لازم يكون في عربون مع الجمهور. ما شاء الله قدمت هذه القصيدة الآن للشبكة، الظهور القادم لازم يصير في عمل ثاني.
تقريبا أخذت عهد على نفسي أني في كل منبر منابر المجد أني أقدم شيء سواء شعر أو شيلة من باب حب، وخلنا نقول مثل ما قلت عربون محبة ودائمة بإذن الله.
وأكيد أن جمهور المجد والمتابعين يفرحون ترى بإطلالاتك اللي لو ما كانت متكررة أهم شيء أنهم يفرحون لما تطلع على الشاشة.
جمهور محب وجمهور كريم ودائما يدور للإبداع والتجديد، وبإذن الله نحرص دائما على تقديم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يرضيه.
خالد مثل السيف يطلع في السنة مرة ويطلع بين ظهوره.
الله يسلم.
الله يحييك ورويا. طيب نرجع الشيخ عمر. الشيخ عمر بنتكلم بداية مقدمة في المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان.
يا سلام.
الأمر الأول أن يكون الله ورسوله أحب صيغة تفضيل إليه مما سواهم.
يا سلام.
هذا يدل المحبة درجات، يعني في قلب العبد لابد يكون مع كثرة المحبوبات أنه يرتبهم ترتيب صحيح. الله. ترتيب أولوي يليق بكل محبوب.
جميل.
اللي في القمة أعلى محبة أظنها لله عز وجل. ليس كذلك شخص.
نعم.
يعني محبة العبد لربه، وعلى إثرها كذلك محبة الرب لعبده. الله. قال يحبهم ويحبون. لو تكلمنا في هذه المحبة شيخ، هذا الأساس العظيم في العلاقة بين العبد وبين الرب.
الله. هذه المحبة سبحان الله تجدها سبحان الله كثيرا مرتبطة بالناس الذين يقرؤون صفحات الكون أكثر من الذين يقرؤون صفحات الكتب وظهور الدفاتر وما إلى ذلك. ليش؟ كما قال وكتابي الفضاء أقرأ فيه آية ما قرأتها في كتابي. تجد سبحان الله الذي تصفح صفحات الكون يأتيه انجذاب وشعور اتجاه الله عز وجل فينجذب لله عز وجل ويحبه. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما عرف التوحيد قال حقيقته هو انجذاب الروح إلى الله عز وجل. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ يقول كونوا على دين العجائز. أحيانا تجلس مع عمتي
وعم دين العجائز،
يعني تجلس أحيانا وهذا تلاحظ أحيانا تروح مثلا الديرة أو تروح لقريتكم أو كذا فتجد امرأة سلمك الله جالسة في سجادتها عندها من الابتهالات والمناجات لله عز وجل ما تتعظ منها أكثر ممن يحمل شهادة الدكتوراة والماجستير. ليش؟ لأنها حققت أعظم شهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التوحيد يا شيخ حقيقته هو أن لا يكون في قلبك إلا الله عز وجل، وهذا سبحان الله تجده يتكرر كثيرا في السيرة النبوية إما إلماحا وإما تصريحا. لو تلاحظ مثلا قصة البغي النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القصة، دعونا ندخل في عمق العمق ونتأمل في حقيقة القصة، نتأمل في المشهد، نتأمل في أبطال القصة. لما ذكر تلك المرأة التي سقت كلبا فدخلت الجنة، يقول ابن تيمية وهل كل من سقى كلبا دخل الجنة؟ لا، كان هناك في قلبها حب. لو تلاحظ تفاصيل المشهد، المرأة هي في نظرنا من أرض النساء، طريقة السقيا من أمهن طرق السقيا نعال، المسقى كلب، بغي ونعال وكلب، ومع هذا أدخلها الله عز وجل الجنة وغفر الله عز وجل لها جميع ذنوبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولما رأى الله عز وجل لها في قلبها في تلك الساعة وفي تلك الصحراء لا يراها أحد إلا الله، يعني سوت هذا العمل سقت كلب حقيقة توحيد ما يشوف أحد إلا من إلا الله عز وجل. لما رأى الله عز وجل هذا الانجذاب وهذا التوحيد وليس في قلبها إلا الله عز وجل غفر الله عز وجل لها جميع ذنوبها وأدخلها الله عز وجل الجنة. فحقيقة الحب تجد عند في 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 قول الله عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم. ذكر أهل العلم ذكر السندي في حاشية ابن ماجه كلام عجيب أن بعض الأعراب من حبه لله عز وجل كان يتأدب مع الله عز وجل. كيف؟ كان إذا أراد أن يأتي زوجته أو أن يتجه إلى الخلاء يريد أن يقضي حاجته ما زال يطأطئ برأسه ويضعه في الأرض ويستشعر أن الله عز وجل يراه على هذه الحالة فيثني صدره حياء من الله أن يراه الله عز وجل على هذه الحالة، وهي من العامة ما أباحه الله عز وجل على الإنسان، لكنه يصل الإنسان إلى مراتب يستحي أحيانا. يعني أحيانا مرة رأيت امرأة عجوز، وهذا طبعا هو تؤجر على حبها لكنه غير صحيح، لكن كما قال ابن تيمية قال تؤجر على حبها، كانت إذا شافت نعال متجهة إلى السماء تأخذها وتتضعها، فهو تصرفه غير صحيح، لكنه كما قال ابن تيمية لما تكلم عن الصوفية قال يؤثمون على فعلهم ويؤجرون على حبهم، وهي جاهلة ليس عندها، لكن تقديرها لله عز وجل عظيم سبحان الله. فكانوا ينزلوا فكانوا يطأطئون برأسهم حياء من الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل في صدر تلك السورة قول الله عز وجل بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا إنهم يثنون صدورهم ليش؟ ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يقضي حاجته قال للصحابة رضوان: استحوا من الله عز وجل حق الحياء، فوالله ما اتجهت إلى الخلاء إلا وضعت ردائي في وجهي حياء من الله عز وجل. عبد الله ولد الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنهما دخل على أبوه وقد جلس في وسط الغرفة وأخذ يسبح استغفر الله لا إله إلا الله، بجانبه الأريكة وعنده السارية، فإذا به يسبح رجل قد هده الضرب من المأمون، لما يقول الجلاد لقد ضربته الجلاد لقد ضربته ضربا لو ضربته بعير لقتلته، فجالس في نصف الغرفة ولتك وتعبان وشايب، فقال ابن عبد الله: يا أبتي ألا تتكئ؟ الأريكة جنبك، الجدار جنبك. فقال: يا بني أسكت أسكت، أنبأني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة الله عز وجل، أنه قال: أنا جليس من ذكرني، فأستحي يا عبد الله أن أجالس الله وأنا متكئ.
الله
يا الله، هذا المقام لا يصله الإنسان إلا بينه وبين الله عز وجل علاقات. لهذا تجد أحيانا كبار السن في المسجد ما يستطيع أن يمد رجله في, في, في الصف الأول، يقول: يا أخي قدامي القرآن أنا أحترمه. هذا المرقى مرقى صعب، وليس هذا دليل على حرمة هذا، ولكنه مراقي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. إذا وصلها الإنسان يصل إلى قمة الحب، فيستحي من الله عز وجل في لحظه قبل لفظه. ولهذا الله عز وجل ذكر الذين يذكرونه قال: قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهذا دليل على أنه يجوز أنك وأنت مضطجع تذكر الله عز وجل، لكن هي مقامات كما يقال. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر إلى الله أين أقامك.
الله يفتح عليك عبد الرحمن، الله يفتح عليك.
طبعا ما ودنا نقطع الكلام الجميل، وما شاء الله التسلسل في, في, في الطرح، خصوصا من خلال بدايتنا بالمحبة ثم محبة الله تعالى، ثم يعني سنستمر في هذه السلسلة مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك دعونا ناخذ اتصال مع الشيخ محمد بن عواد نويمي، مشرف بحلقات بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة. شيخ محمد أهلا وسهلا،
حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم جميعا.
شيخ محمد، طبعا احنا نتشرف في ديوانة المدينة أن تكون معنا إلقاء الضوء على ما يعني الأعمال والبرامج اللي تقومون فيها داخل الجمعية. لو تعطينا فكرة بس عن ابتداء عن انضمامك للجمعية منذ كنت طالب ثم مدرس ثم مشرف.
الشرف لي، الله يبارك فيكم. الله، أولا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لكم إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج المبارك. وأما ما يتعلق بسؤالك أخي الكريم، فانضمامي للجمعية وتجربتي، فبدايتي كانت من حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها الجمعية الخيرية، حفظت القرآن ولله الحمد، ثم بعد ذلك تم ترشيحي لفصل المسابقات المحلية والدولية في نفس الجمعية. هذا الفصل أخي الكريم يعنى بتأهيل الحافظين للمشاركة في مسابقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وجزاه الله خيرا على هذه المسابقة التي حقيقة تعد من أعماله الخيرية. ثم ولله الحمد فزت في هذه المسابقة لمرتين، ثم من يفوز بهذه المسابقة تقوم وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة بترشيح الأوائل لتمثيل المملكة في المسابقات القرآنية الدولية، ثم رشحت ولله الحمد لتمثيل المملكة في مسابقتي مصر العالمية ثم مسابقة الأردن الدولية للقرآن الكريم ولله الحمد. ثم بعد ذلك الجمعية قامت بتعييني للتدريس في مدرسة زيد بن ثابت الابتدائية التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، ثم بعد ذلك تم ترشيحي في قسم التوجيه في الجمعية مشرفا للحلقات. هذا باختصار وجيز.
طيب الشيخ محمد، بالنسبة بعد ما ذكرنا عن المسابقات، دور مشرف الحلقات، بما أنك مشرف حلقات، الدور سواء في متابعة الطلاب في غيره، المهام المناطة بمشرف الحلقات، لو عرفتنا على شيء منها.
طيب نعم، طبعا مشرف الحلقات أو الموجه يسند إليه أولا عدد من الحلقات، يقوم أو بوضع خط سير شهري يزور فيه في كل يوم حلقة من هذه الحلقات المسندة إليه. وأستطيع أخي الكريم أن أختصر مهمة المشرف بأنه يقوم بمساعدة المعلم بحل المشكلات التعليمية التي تواجههم داخل الحلقات القرآنية، وأيضا يقوم بتحسين العملية التربوية وأيضا التعليمية، ويكشف جوانب النجاح فيشجع هذه الجوانب، وفي المقابل يكتشف جوانب الضعف لدى هذه الحلقات ويقوم أيضا بمعالجتها، سواء كانت ذلك ضعف في تأسيس المبتدئين أو طريقة التسميع أو طريقة ضبط الحلقة وغيرها من الجوانب. أيضا يساعد المعلمين في وضع خطط الحفظ وتقديم المقترحات، يعني التي تكون بإذن الله بناءة لرفع مستوى حلقات. هذا ما يتعلق بعمل المشرف في الحلقات. هناك أعمال أخرى لمشرف المشرف في الجمعية الخيرية، يقوم بالتدريس في دورة إعداد المعلمين سواء في مواد طرق التدريس ومواد التجويد، ثم يقوم المتدرب في هذه الدورة بعرض القرآن كاملا على الموجهين اللي هم المشرفين على الحلقات فيقوموا بتصحيح التلاوة. أيضا الموجه يقوم أو المشرف يقوم بإجراء الاختبارات السنوية التي تقيمها الجمعية للطلاب، سواء المسابقة التنشيطية أو الاختبارات الدورية في كل عام. نعم
شيخ محمد، أكيد هذه الجهود يعني مباركة ولله الحمد، وفي عمل احترافي قاعدين تقومون فيه في الجمعية، خصوصا حتى وإحنا في الفترة الحالية في التعليم عن بعد. هذا يجرنا مباشرة إلى الحديث عن تعاملكم في هذه الفترة في التعليم عن بعد، كيف الآن أنتم تديرون البرامج؟
نحن ولله الحمد نقوم الآن بإدارة البرامج أيضا عن بعد، وأيضا ساعدنا كثيرا أن الطلاب أصبح عندهم تمرس على برامج التعليم عن بعد، خاصة أنهم يتلقون تعليمهم عن طريق الدراسة عن بعد. والله الحمد نحن نقوم بالزيارات عن طريق البرامج المعدة لذلك. الجمعية سخرت جميع الجهود للمعلمين، هيئت يعني الدوام المرن للمعلمين للتعامل مع المراحل الابتدائية والثانوية، لكون يعني الابتدائية يدرسون في المساء والثانوية يدرسون في فترة الصباح. والحمد لله العملية العلمية تسير بكل يسر وسهولة.
الشيخ محمد بن عواد بن ويمي، أكيد مثل هذه البرامج تستحق من يعني من كل من يتابع مثل هذه البرامج والاحترافية فيها، أكيد تحتاج الدعم. إذا كان لك من رسالة في آخر المداخلة شيخ محمد.
طبعا إن كان هناك من رسالة فيعني نحث يعني الداعمين وأهل الخير على هذه الغنيمة الباردة حقيقة، على المشاركة بدعم الجمعية وأوقافها، وخصوصا وقت سدنة القرآن الكريم التابع للجمعية، وكونه أيضا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تسمح لي أخي الكريم في ختام هذه المداخلة أن الشكر لله عز وجل أولا وآخرا، ثم لولاة الأمر حفظهم الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير الأمير محمد بن سلمان، والشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري للجمعية والداعم الكبير، ثم الشكر لكم في قناة المجد حقيقة على هذا الدعم المتواصل والغير مستغرب، والشكر للجمعية الخيرية من إدارة وموجهين ومعلمين وطلاب وإداريين، ودعاء الخالص للوالدين الكريمين ولمشايخ الكرام على جميع ما قدموه، وشكرا لكم أخي الكريم.
احنا بدورنا نشكرك كذلك شيخ محمد، شكرا لك على المداخلة الجميلة. صلى الله يوفقنا وياك، عمل جبار وتضافر جهود وتكامل في حلقات القرآن، من معلمين إلى مشرفين إلى طلاب إلى مشرفين في الجمعية. هذه النتائج وهذه الثمرات اللي جالسين نراها الآن سواء في الجمعية الخيرية في القرآن الكريم في المدينة أو غيرها من الجمعيات، لا شك أنها لم تأتي من عبثة ولا من سدى. هناك رجال يعملون بجد واجتهاد ويتحدون الصعاب والظروف سواء في جائحة كورونا أو في غيرها، حتى بدأ نرى ثمار يانعة يلذ لمن رآها مرآها ولمن ذاق طعمها وحلاوتها ذلك المطعم. وسعد أنا أقول لي شيخ مثل هذه الجهود لا بد ندعمها ولو أقل شيء دعوة ظهر الغيب.
أكيد أكيد. والآن يعني الدعم أحيانا تدعم وأنت جالس في بيتك،
صح،
ويعني يمكن هالأعمال فيها تكلفة وفيها يعني فيها جهد يقوم فيه الشخص وفيها تفريغ لوقته. الآن أنت بدعمك لو مبلغ بسيط ستشاركهم وستدعمهم وستبارك لهم هذه الجهود والاحترافية اللي يقومون فيها، وبالتأكيد أنت شريك معهم وستستمر يعني. وأنت لما تشوف الأجيال ما شاء الله، الشيخ محمد بدأ طالبا ثم مدرسا ثم مشرفا، ما شاء الله هذا التسلسل في إدارة هذه الحلقات، يعني هذه الأجور المتتالية له أن كان طالبا ثم مدرسا ثم مشرفا، يعني
من
أكيد,
علم
أكيد
من
له فيها سهم لمن دعم فيها وله أجر عظيم فيها. قبل ما نطلع الفاصل عبد الله وش رأيك نشارك الجمهور بسؤال؟
أنت قلت في سؤال ثاني تعطيهم إياه،
خلنا نعطيهم السؤال.
أسلم عندك سؤال جاد عطنا إياه.
ماذا يعني لكم الحب؟ أو في تعريف الحب لديكم ما هو الحب؟ جاوبوا لنا من خلال الديوانية، ديوانية المدينة، جاوبوا لنا من خلال هذا الوسم وعبروا لنا من خلاله عن التعريف اللي ترونه مناسب لكم، وإحنا بنقراه إن شاء الله يعني بعد الفاصل بحول الله تعالى.
حلقة موعد الحب، وش مفهومك؟ وش رسالتك عن الحب؟ نرجع فاصل ونعود إليكم.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرى جاتك في مسك الختام،
ما ضاع عند الله رب العالمين،
ما قد زرى جاتك في مسك الختام.
حياكم الله مشاهدينا ومشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، فاصل ورجعنا لكم. وكان في سؤال من أبو سعد، شاركونا في إجابته في الهاشتاج ديوانية المدينة، إيش مفهومك عن الحب؟ رسالتك عن الحب؟ لأن الحب في زماننا شوه كثيرا، لعل أبو عبد الرحمن الشيخ عمر يعني ذكر هذا في البداية، حتى أصبح الناس يعني يستحون من هذا أو يظن أمر مشين، بينما الحب له وجه صافي وجه نقي، أخذنا شيئا منه وبنرجع نكمل، أخذنا عن محبة الله عز وجل. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، اللي مؤمن بس باقي ما وجد اللذة والحلاوة يشيك على الثلاث هذه في الحديث. قال الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثانية لاحظ في الحب قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ثالث الوجه الثاني الحب الكره قال أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شيخ عمر بعد ما تكلم عن محبة الله يأتي في المرتبة الثانية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر البشر فضائل علينا ومعلمنا الأول قدوتنا وشفيعنا، أسأل الله يجمعنا به في جنات النعيم ولا يحرمنا شفاعته. حب النبي عليه الصلاة والسلام حب عظيم، أولا نريد شيء طرف من مواقف الصحابة الذين عايشوا عليه الصلاة والسلام ورأوه بأعينهم. الأمر الثاني شيخ كذلك هناك محاضير في المحبة، يعني مثلا الغلو الإفراط الزيادة، رفع درجة النبي عليه الصلاة والسلام عن مرتبة النبوة والعبودية إلى أعلى منها كما فعل النصارى مثلا مع عيسى عليه السلام أو غيره، أو كذلك التفريط والإهمال في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. حول هذا يا شيخ.
أما عن الشق الأول من سؤالك يا شيخ، فأنا أريد أن يعني أقابل السؤال بالسؤال، هل الشوق يكون للبعيد أو للقريب؟
تشتاق للبعيد.
للبعيد. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون كنا نشتاق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معنا ومن عجب أني أحن إليهم ويشتاقهم قلبي وهم معي وتشتاقهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يشتاق له الصحابة شوقا عظيما. لك أن تتخيل الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يقول يا رسول الله يعني إذا مت ورحلت من هذه الدنيا أنا أنست بك في هذه الدنيا فستنتقل من 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 درجة إلى درجة وأنا في درجة أخرى فلن أراك. فأنزل الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فتسلى الرجل بهذه الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الحب أو الشوق من طرف واحد من النبي من 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 الصحابة فقط، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام آية في حبه عليه الصلاة والسلام للصحابة. لك أن تتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم أحبنا واشتاق إلينا ونحن غيب، نحن لم نخلق. النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إلينا ونحن في سنة 1442 لما مر على المقابر قال للصحابة اشتقت لإخواني، قالوا يا رسول الله أولسنا نحن إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني أناس يأتون من بعدي. لاحظوا كلمة من بعدي، يود أحدهم لو يراني بملء أهله وماله وولده.
لهذا بملء شيخ عمر؟ بملء؟
بملء أهله وماله وولده،
يعني يدفع هذه ويبذلها.
نعم،
حتى ينال الشرف العظيم،
حتى ينال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من المهارات التي كان يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس أجمعين، حتى أحبه البعيد والقريب وأحبه الغريب كذلك، بل أحب النبي عليه الصلاة والسلام بعض أحد. يأتي بعض الأعراب فيمسك النبي عليه الصلاة والسلام فيجره حتى يؤثر البرد النجراني على رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطني من مال الله لا مال أبوك ولا أمك. فيلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم بابتسامة بيضاء تشع من بياض قلبه أعطوه من مال الله مال لا مال أبي ولا أمي. فيقول هل رضيت؟ يقول لا ما رضيت. فيقول أعطوه، هل رضيت؟ فيقول لا ما رضيت. قال أعطوه، هل رضيت؟ قال نعم رضيت. قال الله اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال السام لقد حجرت واسعة. فيا هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو تلاحظ لم يخرج خارج هذا الإقليم وهي الجزيرة العربية بشكل عام، المملكة العربية السعودية وكذلك الشام في قبل الهجرة، هذه المنطقة التي
قبل
البعثة، هذه المنطقة التي ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الآن في منائر ومنابر موسكو يقولون أشهد أن محمد رسول الله، في أمريكا أشهد أن محمد رسول الله، في الدول السواحلية أشهد أن محمد رسول الله. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته الإسلامية بالحب، بل اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ألا ندخل الجنة حتى نحب، من شروط دخول الجنة ألا تدخلها حتى تحب، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وبالمناسبة كثير من الناس يحسب أن السلام هي الإشارة، هي أوسع من إشارة وعبارة. السلام أن يسلم منك زميلك في العمل، فلا تغدر فيه ولا تتكلم فيه ولا تغتابه ولا تتحدث بغيبته. أن يسلم منك الذي يمر في الطريق فلا تتكلم فيه. أي يسلم منك الجميع تقول أنا ستسلمون من شري، هذا معنى السلام. فإذا وصلت إليه دخلت دار السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أناس كثير يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية والصوفية يؤجرون على حبهم ويؤثمون على فعلهم. ليش يا شيخ؟
أجر المحبة واضح وأثمن على خلاف السنة والبدع.
نعم،
مثلا
وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع.
الله.
فالقرآن القرآن والسنة السنة. إذا أردت أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام فلن تكون أحسن من الصحابة رضوان الله عليهم في حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. هل وضعوا مولد؟ الإجابة لا. هل أنت أفضل من الصحابة؟ لا، لست أفضل من الصحابة. إذا لماذا تبتدع شيء في الدين لم يختاره الصحابة ولم يختاره القرون الثلاثة المفضلة ولم يختاره النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن شروط المحبة ألا ترفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق الموضع الذي وضعه الله عز وجل. نجله ونعظمه ونصلي عليه ونذكره ويعني نصلي عليه آناء الليل وأطراف النهار كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بحبنا إياه. فإذا زدت فمثل ما قالوا الشيبان الزود مثل النقص، فأنت إذا زدت في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع لم يختاره الله ولم يختار النبي ولم يختار السادة الأصحاب ولم تختاره القرون المفضلة، فأنت من أين أتيت لهذا الدين؟
حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني
كما أطرت اليهود،
نهى عن هذا، قال لا تبالغون في الثناء والمبالغة.
نعم.
كما أطرت النصارى المسيح إنما أنا عبد الله. قولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. خلونا نتعرف على مشاركات ما شاء الله وصلت مشاركات قيمة. أم عمر تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: حبي لك كعقدة الحبل أو عقدة في حبل لا يستطيع حلها أحد فتضحك وكل ما تمر عليه تسأله كيف حال العقدة فيقول كما هي. الحب الطاهر يجمل الحياة ولنا في رسولنا قدوة، فاللهم أدم الحب في حياتنا. شكرا أم عمر على هذه المشاركة. الأميرة المجداوية كذلك تقول: أعظم ما قيل في الحب إني أطلبك من الله في كل صلاة، في كل صلاة. كذلك في مشاركة أخرى لخالد لعلها تكون قريبة.
طبعا شبه سعد تغريدة أم عمر أنه يسمى قال حبي لك كعقدة الحبل، أنه نتطرق على شيء الحب الزوجين مع الشيخ عمر، لكن إذا بقيت تغريدات أو نأخذ تلاوة من بلال.
أم نواف قبل يقول تقول: الحب درجات وحب الله أعظمهما، ومن أحب الله فلن يخشى سواه، ومن كان مع الله فلن ينساه، اللهم حبك وحب كل عمل يقربنا اللهم إليك. بلال، بس بلال أنا أبدأ معاه في كتاب. نحن عرفنا بلال بأنه قارئ وإمام وما شاء الله إمام جامع وما شاء الله عندك تلاوات جميلة والناس تحب تسمعها حتى في بتقليد أصوات الأئمة.
هذا ما يقال والشائع.
أيوة، لكن لا تحزن إن الله معنا. هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه السر يا بلال، تعطينا عنه الأسرار؟
أي لكل عمل سر، أما السر الكتاب فأنا من عرف نفسي يعني في الثانوي والمتوسطة وكذا أحب أني أطلع أقرأ أكتب، حتى لو عبارات مكتوبة أقولها ولا كذا. في المدرسة كذلك مشاركات عدة وكذا، فكنت أكتب وأسطر بعض الأشياء. وأحب دائما ما أسطره يعني يكون تبعا للدين في القرآن والسنة النبوية وغيرها، يعني ما أكتب أي شيء.
طبعا الكتاب لا تحزن إن الله معنا، هذا متى صدر يا بلال؟
صدر السنة اللي ما صار له سنة تقريبا
ما شاء الله.
وكانت أصلا فكرته ككتاب إنه لي أنا شخصيا يعني تراني بألف.
ما ينشر،
ما
كانت
ينشر.
الفكرة أنه ينشر،
هو فكرة أنه بينشر، بس أنا كبلال كانت فكرة أنه مؤلف أن الكتاب شرب أحطه عندي على المكتبة بغرفتي وكذا، يعني ما له صيت، ما راح يشارك معارض دولية. والحمد لله اليوم الكتاب يشارك أو شارك في 7 أو 6 معارض دولية، وقف بسبب كورونا، جائحة كورونا. وكذلك على مستوى الشرق الأوسط متوفر في جميع المكتبات الإلكترونية، توصيل للبيت حتى على مستوى العالم
ما شاء الله. طبعا لا تحزن إن الله معنا فكرته يستنبط حكم من الآيات.
فكرته كانت آية واستنباط له مناسبة للآية أو الكتاب كامل. كل آية اخترتها بعناية أن تكون مناسبة للعنوان نفسه، بحيث أزرع الأمل، التفاؤل، عدم الحزن، عدم اليأس. فتجد حتى المحتوى مهتم في العنوان، والعنوان كذلك يهتم في المحتوى.
ممتاز. طيب بلال، المشاهدين دائما إذا كان معانا قارئ في الحلقة ودهم أنه ما يوقف عن القراءة، فإيش الآيات اللي حاضرة عندك ممكن تسمعنا؟
أبشر.
وخل كمقترح أعطنا قارئ يقولون علي جابر نكتب.
الله، الشيخ علي جابر.
الشيخ علي جابر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
الله يفتح عليك ما شاء الله تبارك الله ذكرتنا بالشيخ علي جابر رحمه الله وأنا أقول إن عرفنا الشيخ علي لكنه ما عرفنا من درسه ومن علمه فهنيئا لكل من أعد القارئ الجميل الراحل الشيخ علي جابر وهنيئا لكل من أعد حافظ لكتاب الله عز وجل خالد حبيبنا يقولون الشعراء أحيانا يسألونهم عن البدايات إذا بنسألك عن آخر ما خرج هو أظن قصيدة آية قصيدتك وأدائك شاركك المنشد الجميل المستعلي علي بالخير الأخ علي البارقي وعرضت على قناة المجد أسبوع هذا
يوم الأحد الماضي
نعم مهرجان آية ودنا نسمعها منك خالد سواء نثرا أو صوتا أو إنشاد
بما أن المشاهدين سمعوها إنشادا فنغير نسمعهم إلقاء
وتسمعنا نشيد غيرها
أبشر ما نسمعكم شيء طبعا أنا أعتبرها من أفضل القصائد بحكم الموضوع أنك تكتب عن المعجزة الإلهية الخالدة القرآن الكريم شيء يسجل في تاريخ أي شخص سواء إعلامي شاعر غيره أي شيء تقدم القرآن الكريم فهو في بإذن الله إذا أحسنت النية في ميزان حسناتك نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل خالص الوجه الكريم فقلت فيها كتاب الله نور للقلوب وطب لا الأحزان وهو منهج حياة المسلم وروحه وجدانه كلام الحق سبحانه إلهي خالق الأكوان تكفل يحفظه بمره ويعلي في الوراشانه نزل بالوحي جبريل الموكل يبلغ القرآن على خير البشر في غار شع النور بركانه وفيها المعجزات اللي عجز عنها هل الطغيان ومهما حاولوا ترجع هل الطغيان خسرانه وقالوا سحر مدري شعر مدري صيغة الكهان يعرفون الحقيقة بس كل طاع شيطانه نبي الله وصانا نتمسك به مدى الأزمان نطيع ونمتثل أمره ونترك درب عصيانه ومن يتلو كتاب الله يلاقي خير واطمئنان تصير النفس من شرحه بذكر الله رويانه كتاب الله للمسلم دليل مرجع ميزان يصحي الغافل اللاهي ويعدل ميل ميزانه أهني حافظ القرآن بالمعنى وبالإتقان سعى للخير ثم ناله وصار الخير عنوانه بيوم الدين يرقى بالمنازل صاحب القرآن ويلبس والديه التاج من بره وإحسانه وخير الأجر يشفع له كتاب الله من النيران هو الفوز العظيم اللي عليه الناس شفقانه تنبه يا أخي المسلم من الإعراض والهجران يا كم ناس من الهجران مهمومة ومرضانة ويا رب اجعل ربيع قلوبنا القرآن يا رحمن وترزقنا العمل بأحكامه وفهمه وتبيانه سلامتكم
سلامتكم الله ما شاء الله لسانك ما شاء الله تبارك الله هذه علي البارق لكم معه
نعم هذه شاركني في أدائها
وش السر باختيارك علي البارق
ليش اخترت علي
طبعا علينا عدل
لا أقصد يعني عشان ما يفهمنا علي خطأ هل هو طبقة صوت علي مناسبة للحن كان هل علاقة شخصية ومع علي وكان ودك أن يشارك، وش الدافع وش خلف هالدوت وهذا الجميل؟
كلموني الشباب في إعداد المهرجان أو المنسقين، قالوا نبي من كلمات ونشيد عن القرآن الكريم ونبقى معك واحد. فقعدت أفكر يعني من اللي في الجنوب ممكن أنه يعني يشاركني، في الجنوب كذا شخص، لكن اخترت علي البارقي صراحة. أنا أجد وأرى فيه خامة صوتية جميلة جدا، وأشوف أنه يعني كأنه مغفل هذا الجانب عنده، والشيء الثاني من محبة شخصية يعني بيني وبينه، فدخل فيها مجال أنه والله من يعني خلنا نقول رؤية فنية متواضعة جدا علي ممكن يقدم شيء، ومحبتي له يعني قبل كل حاجة. فالحمد لله توفقنا في هذا العمل وشاركني في أداه، وصراحة يعني أبدع أخوي علي واجتهد وظهر بظهور مميز ما شاء الله تبارك الله. فأوجه له تحية من هذا المنبر، وإن شاء الله هنا يعني تستمر هذه الدوت. يعني
أقول خالد كذلك، يعني الدكتور فيصل لبان أثنى على علي، قال أنت علي صراحة أنهشتني اليوم.
إشادة يستاهل الدكتور فيصل لبان، يستاهل أخوي علي البارقي والله.
وعلي ترى محبوب يعني من كان في همتون كان لجمهوره يعني، وكان ما شاء الله مشاركاته لها وقعها، يمكن عشانها متواجد في الجنوب كان ظهوره يعني على الشاشة. جزاك الله خير إنك قربت.
اللي يعرف علي البارقي عن قريب أو عن قرب مؤكد إنه بيحبه، بما أنكم قلت الموضوع الحلقة حب، فعلي من الأشخاص فعلا اللي يستاهلون الحب، ودليل إنه قاعدين نتكلم فيها الحين وهو ما هو موجود يعني، لكن إن شاء الله إنه يشاهدنا ويسمعنا، والله يسعده وين ما كان.
إحنا معنا مداخلة الآن جاهزة من المدينة النبوية، الدكتورة ليلى بنت أحمد الوتار، وهي أحد المدرسات بمعهد إعداد المعلمات وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة النبوية حالياً. التحقت بالجمعية عام 1409، يمكن 30 سنة.
الله ما شاء
الله. كطالبة تدرجت حتى حفظت القرآن الكريم، وانتقلت من طالبة إلى معلمة ومن ثم مشرفة تربوية، حتى وصلت لمقرئة ومجيزة بالسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجمعية الخيرية، وهي تحمل الآن شهادة الدكتورة ما شاء الله تبارك الله في الدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا دكتورة ليلى.
أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، الله يبارك فيكم يا رب.
دكتورة ليلى، بعد ذكرنا مقدمة لهالمسيرة الحافلة الجميلة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها ثقيلة في ميزانك يوم لقاء الله عز وجل، لو حدثتنا عن شيء مختصر عن هذا دكتورة ليلى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده على نعمه التي لا تحصى عددا، وأشكره ولن يزل لشكر مستحقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدا ورقا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر القائمين على قناة المجد والمقدمين لهذا البرنامج المبارك على عرض مداخلتي، وأسأل الله تعالى أن تكون مفيدة ونافعة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعرفكم بنفسي، الدكتورة ليلى أحمد عبد القادر الوتار، عندي دكتوراه في دراسات الإسلامية ولله الحمد، حافظة لكتاب الله تعالى، مجازة بالقراءات العشر بفضل الله من شريط الشاطبية والدرة، مشرفة تربوية سابقة ومعلمة مجيزة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والحرم النبوي الشريف ومدرسة القراءات ومقعد الشيخ الأخضر الإلكترونية. لدي دورات الحمد لله كثير في القيادة والتدريب والكمبيوتر والإشراف، إضافة إلى عملي مع زوجي المهندس الزراعي في الزراعة لاهتمامي بهذا الجانب.
ما شاء الله.
ولدت في لبنان وترعرعت فيها إلى أن تخرجت من الثانوية، ثم أكرمني الله تعالى بالمجيء إلى بلد الثاني المملكة العربية السعودية، أدامها الله ذخرا ومنارة للإسلام والمسلمين، وأظلها تعالى بالأمن والأمان والرخاء، فقد أنعم الله علي بالإقامة في المدينة المنورة. أسأل الله تعالى أن لا يخرجني منها، وأن يجعلها مسكنا ومدفنا. ومنها بدأت مسيرتي بفضل الله تعالى مع كتاب الله تعالى. رحلتي ما أدري يعني هي محطات وأمر عليها بسرعة، يمكن ما أدري كم معايا من الوقت.
دكتورة ليلى، خلينا نمشي معاكي في كل سؤال حتى يعني نعلق على كل سؤال أحسن يعني. دكتورة ليلى، تتذكرين متى كانت الختمة، ختمتك للقرآن متى كانت، في أي عام
ختمت حفظت القرآن عن تقريبا كنت أحفظ بشكل متفرد، فختمت مبكرا يعني، ثم اختبرت المصحف، فأعد يعني ختمتي مع اختباري للمصحف كان عام 1420 ميلادية.
ما شاء الله.
ختمتي واختباري فكان عام 1420، بعدها بدأت أخذ سند حفظ والقراءات بعد ذلك.
الدافع دكتورة ليلى أنك توجهت للقراءات واهتميت بهذا العلم، ما الدافع لهذا؟ لماذا اخترت هذا العلم وتوسعت فيه؟
نعم، أولاً القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى، وقيد الله سبحانه وتعالى لي أخوات في الله كنا يعني ساعدني في اختيار طريقي هذا، فكنت مدرسة في مدرسة أهلية وكانوا زميلاتي جزاهم الله خير يعني يشجعني على حفظ القرآن، وحفظت القرآن، ثم كنت أسمع أحيانا في إذاعة القرآن الكريم بعض القراء جزاهم خيرا يقرؤون بالقراءات، فيعجبني السكت ويعجبني الإمالة، ولما قرأت عنها وجدتها إنها هي من لغات العرب يعني سبحان الله تسهيلا للأمة، فأحببتها و كان يشدني هذا الأمر، فشعرت أن هذه الآيات يعني تعطي معاني أكثر وتؤثر في النفس أكثر عند يعني قراءتها. ومر علي حديث عمر رضي الله عنه عندما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بطريقة مختلفة عن قراءة ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بما معنى الحديث، هكذا أنزلت وهكذا أنزلت.
تمام دكتورة ليلى، دكتورة ليلى دكتورة ليلى، أكيد يعني هذه المسيرة الجميلة وهذا التأثير في القرآن وكذلك انتقالك من مرحلة إلى مرحلة، أكيد كان للجمعية، جمعية تحفظ القرآن الكريم بالمدينة، أكيد كان لهم أثر، أثروا عليك فيه.
نعم نعم، بفضل الله يعني الجمعية أمي الثانية، عوضني الله سبحانه وتعالى، كنت يعني سبحان الله أنا لم أكمل دراستي الجامعية إلا بعد 15 سنة من زواجي، يعني توقفت على الثانوي، وعندما التحقت بالجمعية كانوا من المشجعين في إكمال دراستي ويعطوني إجازة أيام في الصيف علشان أذهب وأكمل دراستي، الحمد لله أكملت الماجستير وحصلت على الدكتوراه
ما شاء الله،
وأنا قرابة 50 سنة، فرغم مشاكل الحياة والدوام الصباحي والمسائي لم أترك التدريس ولم أترك الجمعية خلالها، فكنت سبحان الله جزاهم الله خير الجزاء، مقدمتهم المديرات كلهم ومديرتنا الفاضلة أستاذة نهلة وأستاذة ريم، كانت الجمعية لها الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالى، كم خرجت من طلاب وطالبات حملت كتاب الله يعلمون ويتعلمون وينشرون القرآن في أفقاع الأرض، نقلوه كما تعلموه متقنا حفظا وأداء، ومشهود للجمعية الحمد لله في مدن المملكة كلها وخارجها، فمعلماتها من المتقنات وطلابها وطالباتها من الفائزين والفائزات بفضل الله في المسابقات، ثم بفضل إدارتها ومشايخها وشيخاتها، وهم كثر جدا، وفي مقدمتهم شيختنا القارئة الفقيهة المقرئة زينب سيدات حفظها الله ورعاها وجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين.
جميلة دكتور ليلى، بالنسبة يعني الجمعية نطلعنا على نماذج منها أنت دكتورة ليلى وكذلك اللي زارونا في الاستوديو وكذلك اللي شاركونا بين فترة وفترة ببعض الحلقات باتصالات هاتفية وتلاوات جميلة. دكتورة ليلى ختاما في أقل من دقيقة رسالتك، الآن يستمع إلينا ويشاهد الحلقة مئات الألاف أو الملايين من الأخوات في بيوتهم.
نعم.
بعضهم موظفات.
وصيتي.
بس دقيقة أنت لي، بعضهم موظفات، بعضهم ربات منزل وزوج وأبناء وأرحام، وبعضهم والدين وبعضهم يعني كثرة. نعم. الأعمال المنزلية عند النساء، كيف جمعتي أنت بين هذا كله وبين حفظ القرآن؟ رسالتك لكل من يستمع وده يحفظ ومتحفز لكن ما بدأ إلى الآن متردد.
سبحان الله، يعني لما أنا كنت أدرس وكنت أدرس بنفس الوقت كنت الآن يعني أفتكر أقول سبحان الله كل توفيق من الله سبحانه وتعالى، بفضله استطعت أن أوفق بين دراستي وتلقي القراءات والتدريس وغيرها، لدرجة لم أكن أخذ يعني إجازة من التدريس فكنت أعطي، وكان عندي من الأميات والجدات وطالقات حتى غير عربيات وصغيرات حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندي ربات بيوت عندهن أطفال وطالبات حتى في الثانوي كثيرات جدا كانت تحفظن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه كنا منظمن أوقاتهن فحفظهن كتاب الله. فوصيتي إلى أخواتي التمسك بكتاب الله، فهو حبل الله المتين وهو العصمة في زمن الفتن، فعلينا أن نتعاهد ونعاهد أنفسنا على حفظه وتطبيقه ومراجعته ونجاهدها. فلا مستحيل مهما كان عمرك ومهما كانت ظروفك ومهما كنت مشغولة، إذا نظمت وقتك واعتمدت على الله تعالى وتوكلت عليه سبحانه لن يخيبك أبدا. وتذكري أنك تذكرين الله تعالى وتنالين ذلك الأجر والثواب من التكرار والمحاولة والتثبيت. فاعلمي أنك يعني تضحين صاحب أوقات وجلسات ومشاوير، لكنك في طاعة وفي سعادة صدقا لا يشعر بها إلا من عاشها وذاق حلاوتها. فالحياة مع القرآن متعة وراحة وسعادة.
شكرا.
الله سبحانه وتعالى الثبات.
آمين. 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 شكرا لك دكتورة ليلى بنت أحمد الوتار، سعدنا بهالمداخلة الجميلة وهالتوجيهات التي تنوم عن تجربة طويلة أكثر من 30 سنة، 3 عقود مع كتاب الله عز وجل، بلغت فيها شهادة الدكتوراه، بلغت فيها القراءة العشر، أصبحت مقرئة نموذج جميل من الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم الدكتورة ليلى. مشاهدينا الكرام، بعد هذه المداخلة الجميلة نستأذنكم فاصل ونعود إليكم بعد الفاصل حتى نكون مع ضيوفنا الكرام.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرع جاتك في مسك الختام، عند الله رب العالمين، ما قد زرع جاتك في مسك الختام.
حياكم الله وإياكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم ورجعنا إليكم بعد الفاصل. وكنا نتكلم أنا والشيخ عمر عن هذا التسلسل في المحبة بعد الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام، وش يكون المحور الثالث؟ فرأينا أن الأسرة اللبنة الأولى في المجتمع، والعنصر الأول لأي أسرة الزوج والزوجة، العلاقة الزوجية المبنية على المحبة ومحبة الزوجين. كذلك كان تغريدة أم عمر عن العقدة لما كانت عائشة تقول يا رسول الله، طبعا من ألذ ما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة في بيتي مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول يا رسول الله كيف محبتك لي؟ يقول كالعقدة. وبعد فترة تسأله كيف العقدة؟ يقول كما هي،
كما هي
عليه الصلاة والسلام. شيخ عمر، المحبة الزوجية عندما يبنى البيت على هذه العلاقة، هل ممكن أصلا يستمر بلا حب؟
الله، سؤال جميل. أنا شوفي شيخ أن يعني أعمق من هذا السؤال، التناغم بين الزوجين يؤدي سلمك الله إلى نجاح هذه الشركة الكبيرة، وهي سمى الشراكة بين الزوجين، وهي نجاح هذه المؤسسة أو هذه الشركة، وهي الأبناء والأطفال إذا كان هناك تناغم بين الزوج وزوجته. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقن هذه المهارة، مهارة تقدير واحترام الزوج. وعموما الزواج إذا لم يكن أرضيته الاحترام يفقد كثيرا من قضية منسوب الحب. لماذا؟ لأن كثير من الأزواج لا يفرق بين قضية رفع الميانة ورفع الاحترام، تلقاه أحيانا يرمي بكلمة جارحة والمرأة حساسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا إذا أراد أن يدخل بيته، شوف الأسلوب الجميل الذي يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، ذاك الحين عمرها 13 سنة أو 12 سنة، يعني في سادس ابتدائي، يدخل عليها فيقول يا عائش، يدلعها يدللها. ومرة ثانية يقول يا أم عبد الله، لأن عندها مشكلة في الحمل ما جاءها ولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلمح لها بإلمحة فيقول يا أم عبد الله، كان يقول بيجيك الولد. ومرة ثالثة يرى عندها شيء مميز فيقول يا موفقة. مشكلة الرجال يا شيخ، واليوم أنا يعني بحط حيلي على الرجال، عندهم قضية التفاصيل، العمق في التفاصيل. ليس البنت سبحان الله، تجد الحين إذا دخلت مجلس تجد أنك ما تدقق، البنت سبحان الله عندها دقة عجيبة. فلهذا أحيانا إذا سوت غدا جميل ولذيذ وكذا وأنت ما دققت، ترى يأتي في نفسها والله ما شاء الله اليوم الطعام لذيذ، والله ما شاء الله تبارك الله البنات ما شاء الله اليوم جميلات، الله يجزاك خير على تجميلهم. تحاول أنك تثني على هذه التفاصيل الصغار الذي لا يفعلها
إلا الكبار. طيب هذا الصنف قضية التعامل مع الزوجين هو يعتبر في تنمية الذات يعتبر من العلاقات العميقة، بمعنى العلاقات العميقة لها أركان. العلاقات العميقة علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أمك، علاقتك مع صديقك الحميم، ينبغي أن يكون فيها الحب والاحترام والصراحة في العلاقات المؤقتة. مثلث العلاقات حب واحترام وصراحة. طيب الصراحة فيها شرطين كذلك، الآن متى أصارح؟ الله عز وجل قال عرف بعضه إيش وأعرض عن بعض. طيب يعني في أحيانا أعرض وأحيانا أعرف، أقول أنت والله في الخطأ فلاني. يقولون يعني خبراء تنمية الذات إذا أردت أن تنتقد إنسان حميم علاقتك حميمة به، فيجب أن يكون يعني الانتقاد إذا كان هذا الانتقاد مؤذي لك ومتكرر، بمعنى مثلا المرأة ذاك اليوم ما زادت الملح أو نقصت الملح، غالبا الملح كان الغداء طيب ما تدقق، لكن مثلا عندها مشكلة في التعامل معك، رفع صوتها مثلا في البيت، أنت لا تحب رفع الصوت ودائما تكرر هذا الأسلوب معك، فجميل أنك تجتمع معه في اجتماع ليس أمام الأطفال وتثني عليه، ثم تقول ترى والله هذا الشيء يضايقني، تعرف بهذا الشيء تصارح فيه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذا الأسلوب، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضاق صدره من أمر يصرح بأسلوب جميل، بأسلوب يصل إلى القلب ولا يؤذي مشاعر حتى تستمر العلاقة. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان في قضية احترامه وتقديره لأسرته كان عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني لك أن تتخيل مع الأطفال، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأطفال عنصر أساسي في الأسرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة أطال في السجود، يقول حتى أحد الأعراب رفع رأسه ساجد بدأ ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش طول؟ يقول حتى خيل إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماته ساجد، أتت سكتة قلبية، ماته النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يلتفت فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا طفل يلعب بجانبه، إن ابني هذا قد ارتحلني رجع على ظهري وأنا ساجد، قال فما أردت أني أعجله، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. لهذا إذا أردت اللبنة الأساسية في قضية نجاح الأسرة هي التناغم بين الزوجين في الحب والتقدير والاحترام والصراحة غير الجارحة، هذا يجعل قرب يعني سفينة الزواج تنجح بشكل جميل. ولهذا يقولون يا شيخ شيء بالشيء يذكر، يقولون أشد الشوق هو أن تشتاق لغائب سكن قلبك. فأحيانا يعني ونحن نذكر الآن يعني شخص فقد زوجته أو امرأة فقدت ابنها أو يعني شخص فقد أحد أفراد الأسرة، يعني أنا أذكر عند النسائي أن إحدى سيدة من الصحابيات توفي ابنها، فلما توفي هذا الابن أرادوا أن يصل وضعوه على مكان الغسيل، فلما أرادوا أن يضعوه أراد المغسل أن يضعه في الماء، قالت لا تغسله بالماء البارد فتقتله، وهو جنازة ميت وهو ميت، لا تغسله بالماء البارد فتقتله. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا، وهذه في فائدة، هل ورد
شيخ عمر
هل ورد قول طال عمرك؟ جميل. وسلم قال ألا قالت طال عمرك، فهذا عند النسائي. فبالشيء يذكر إذا أردت أن تهدي شيئا لشخص راحل فالله الله 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 بمثل هذه المشاريع التي أنا سمعت عنها يا شيخ قبل قليل، أنك ترسل هذه الرسائل، أجمل هدية تقدمها لإنسان راحل سكن قلبك أن تقدم هذا الشيء. أنا حقيقة أعجبني في الفاصل لما تكلمت عن هذه النقطة أنك تستطيع أنك ترسل لشخص حي أو شخص راحل بطاقة إهداء تهديها لشخص 100 ريال أو 200 ريال أو 300 ريال، وهذا حقيقة هو الذي يبقى للإنسان. حتى يا شيخ ترى الشيء بالشيء يذكر، هداية إذا كانت والدتك متوفية أو والدك ترى يبلغها عنك ماذا ما تفعله في الدنيا. جاء عند النساء وأختم فيها يا شيخ أن الأرواح التي رحلت من الدنيا إلى الآخرة تستقبل الأرواح التي لتوها أتت، فيسألون الأرواح القادمة، وهذا صح الألباني عند النساء، فيقول ماذا فعل فلان الروح الجديد التي كانت في 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 انتقلت الى عالم البرزخ، تسال الروح التي لتوها اتت من الدنيا، يقول ماذا فعل فلان، سعد خالد وش سوى فلان، فيقوم فعل كذا، وماذا فعل فلان، وفي الحديث وهل تزوجت فلانه كذا في الحديث. فأخبار أخبار الأحياء تأتي للموتى. فجميل أن الإنسان يكون في إذا كانت والدته متوفية أو والده متوفي أن يحاول أنه يرسل هذه الهدايا الأخروية، وكذلك أن تكون له الهداية في قلبه بحيث أن والدته تشعر وتخبر أن هدايته في الدنيا ودعاؤه لها قد وصلها بما يبلغها من أرواح الموتى.
كذلك شيخ عمر، يعني الكلام يجر بعضه بعضا، هو طويل ولا يمل. أنا أختم قبل أن أنتقل خالد في مسألة الخطأ الذي يقع، يكون فيه ثلاث أخطاء تغافل عنه. الخطأ الذي لا يمكن تغييره، مش نتكلم عن التناغم، كذلك التغافل، خطأ لا يمكن تغييره خلاص تغافل عنه، خطأ لا يحصل إلا نادرا تغافل عنه، كذلك الخطأ الأخير الذي يمكنك تحمله تغافل عنه. فإذا لم تتوفر ثلاثة هذه، كن صريحا في التعبير عن ما في داخلك. خالد، في أقل من دقيقة مش ممكن تعطينا؟
طيب بعطيكم قصيدة للشاعر المعروف عبد الله بن شايق الله يرحمه،
الله يجعله في الجنة.
من محبتي له حبيت أني أذكر له بعض الأبيات اللي فيها نصح وفيها دعوة للخير.
لعلنا ذكرنا اسمه يوم الجمعة ندعي له رحمه الله وغفر له.
نعم، له محبة كبيرة وله جمهور كبير، أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له،
آمين،
يسكن فسيح جنات. يقول في يعني بعض أبياته، يقول: ترى للقصايد كيف والكيف له شراب، وانا مشرب لا كيف راسي بفنجالي، ولا طاوع الجاهل ولا جامل النصاب، اقدم يمين الحق واحط معدالي، وعندي نصيحة جد ما قلتها لعاب، أقول الصحيح ونايم القلب يصحالي، ترى خوة أهل الطيب يا طيبين أطباب، يطيب السقيم وخوة اللاش سلالي، تغانم شبابك يا بيض الوجه دامك شاب، ترى البدر لو يطلع قمر عواد هلالي، فلا تهجر المسجد وخلك ورا المحراب، ترى رضيت المسجد لها منزل عالي، ولا تترك اللي يزهمك خايف مرتاب، ترى الذل ما نجث علبة حيالي، ولا للندى غير الفدا لو تروح رقاب، ومن ضع شره ياخذ الشر ومالي، ومن بشارك بالعذر لا تلحقه بعتاب، ولا تشوف نفسك شيخ والناس عمالي، ولا تهين نفسك لو تجي بين ضرس وناب، وهيبتك لو تنقص وهيبتك لا تنقص ولو ربع مثقالي. سلامتك،
صح الله يسعدك، صوتك
وتصيدة جدا جميلة، وان شاء الله انها
صح صوتك،
ما شاء الله حسنت بصوتك، ان شاء الله جملتها،
الله يغفر لك.
اخيرا مع شيخنا بلال تسمعنا ايات في ختام هذه الحلقة.
ابشر.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
الله يفتح عليك. ختمنا حلقة موعد مع الحب بالآيات العظيمة تكلمت عن الحب.
الله يجزاكم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معنا السحب الآن. بسم الله.
شيخ عمر تقول وقف.
أقف.
قل وقف.
وقف.
إيه. سميحة قاسم. سميحة قاسم فازت معانا بالجائزة بمقدار 500 ريال، واللي كان كانت المسابقة أو السؤال على الحلقة الماضية أكيد سؤال هذه الحلقة سيكون إن شاء الله موعدة أو موعد السحب عليه إن شاء الله في الحلقة الأسبوع القادم. وهذا كل ما لدينا في حلقة هذا الأسبوع. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. شكرا شيخ عمر.
شكرا لكم على إتاحة الفرصة.
الله يعطيك العافية. شكرا خالد.
العفو. نسأل الله العافية نكون قد قدمنا ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يرضي المتابع الكريم.
شكرا بلال.
شكرا لكم.
الله يسعدك. عبد الله.
الله يرضى عنك أبو سعد. نودعكم ونذكركم قوي علاقتك مع من تحبه سبحانه. سورة الكهف صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من الدعاء لنفسك ولمن تحب. شكرا لكم.
عند الله رب العالمين ما قد زرعت أتاك في مسك الأرض.